نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مر معنا يا مشايخ حفظكم الله ورعاكم أركان القياس، مرت معنا ولا لا؟ ما هي أركان القياس؟ أركان القياس، الأصل وإيش؟ والفرع والحكم والعلة، وشرحنا شروط كل واحد من هذه. كل شرط الأصل عرفناه، والحكم اللي هو حكم الأصل عرفناه، شرط الفرع عرفناه، وشرط العلة عرفناه. بقي عندنا الآن كلام في ركن العلة. الكلام في ركن العلة لم ينتهي بعد، لأنه الكلام في ركن العلة أطول من غيره، أطول من الكلام في غيره. فماذا نقول في العلة؟ عندنا في العلة شروطها، وقد عرفناها ولا ما عرفناها؟ شروط العلة عرفناها ولا لا؟ إيش هي؟ الانضباط، الظهور، ألا تعود على الأصل بالإبطال، تمام يا شباب؟ هذه شروط العلة وانتهينا منها. نأتي الآن إلى كلام آخر في العلة مهم جدا، وهو مسالك العلة. ما معنى مسالك العلة؟ مسلك العلة، المسلك هو إيش؟ الطريق. يا سلام عليك، المسلك هو الطريق. مسالك العلة هي الطرق المؤدية إلى العلة، يعني الطرق التي تؤدي بك إلى معرفة العلة. قال في المراقي: ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. الآن لما يأتي العالم يقول هذا الحكم الشرعي الموجود في القرآن أو الحكم الشرعي الموجود في السنة علته الوصف الفلاني، لما يقول علته الوصف الفلاني، هذه العلة يأتي بها من رأسه ولا فيه طرق علمية معتبرة لمعرفة العلة؟ في طرق علمية معتبرة لازم يسلكها. إذن مسالك العلة تعريفها أو معناها الطرق التي تعرف بها العلة، علة الحكم. عرفتم معنى مسالك العلة؟ هي الطرق العلمية لمعرفة علة الأحكام، واضح؟ طيب، ما هي مسالك العلة؟ إذن لما تيجي تقول لي مثلا أنا بجيب لك حكم من الأحكام الشرعية، أقول لك على سبيل المثال لا يجوز للرجل الخلوة بالمرأة الأجنبية. طيب، يقول واحد العلة في ذلك هو خوف انتقال عدوى المرض. من وين جبت هذه العلة؟ هل تقبل أي واحد يجيب علة لحكم يقول والله إذا خلى بها ممكن يصير اقترب منها يصير فيها عدوى مثلا كورونا عندها ولا شيء في تعدي؟ علة صحيحة هذه؟ ليست صحيحة. لكن كيف نميز العلة الصحيحة من العلة غير الصحيحة؟ في طرق علمية اللي يمشي عليها يجيب علة صحيحة، ومن لا يمشي عليها جايب العلة من رأسه لا يقبل، واضح؟ وهذا اللي قلناه دائما، علم أصول الفقه هو الذي يبين لك طرق الاستنباط، ومن أهم ذلك طرق استنباط العلة، طرق معرفة علل الأحكام. إيش الفائدة لما أعرف علة الحكم؟ عشان أعمل عملية القياس. إذا قلت العلة الإسكار سأقيس على الخمر النبيذ، إذا قلت العلة في الخمر أنه سعرات الحرارية مثلا كثيرة، ما راح أقيس النبيذ، راح أقيس أشياء أخرى. إذن القياس مبني على معرفة العلة، وهنا تكمن أهمية العلة. إذن عرفنا ما معنى مسالك العلة، عرفنا معناها، أهميتها، عرفنا أهمية معرفة مسالك العلة ولا لا؟ تعرفوا أهمية القياس ولا ما تعرفوا أهمية القياس؟ القياس مهم ولا غير مهم؟ مهم جدا، لأن هناك حوادث ووقائع وأشياء لم ينص عليها القرآن ولا السنة، ولكنها تشترك فيما نص عليه القرآن والسنة مع في العلة. طيب، إذن أهميتها أنه لا يمكن أن يتم القياس إلا بمعرفة العلة، ولا يمكن أن تعرف العلة من خلال إلا من خلال مسالكها، واضح هذا؟ طيب، باقي معنا أن نعرف ما هي المسالك المعتبرة. نقول المسالك المعتبرة نوعان: المسالك المنصوصة، مسلك النص، خلينا نقول النص، والنوع الثاني الاستنباط، يعني في أشياء تؤخذ من النص. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يا شيخ، من أجل أن ذلك يحزنه. ماذا سيصنع هنا العالم عندما يأتي إلى عملية القياس؟ من وين يجيب العلة؟ يجتهد فيها ولا يأخذها من النص؟ من النص. لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فتجي مثلا في هذا فتقول: إذن عندنا النص منه ما هو نص صريح، مثل من أجلي، صريحه كقوله من أجلي أو إن أو بالفاء ذات وصل، صريح مثل من أجلي، صريحة في العلة ولا ما هي صريحة؟ فيأتي المجتهد يقول: لو اثنين أنتم ثلاثة جالسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. لو أنكم جالسين ثلاثة وأنت تكلم صاحبك بدون ما يسمع الثالث وتناظر فيه وتكلم صاحبك، ما الحكم؟ منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه. طيب لو فرضنا قلت: شوف هذا اللي قدام ما يعرف اللغة مثلا الإنجليزية، خلينا أنا وياك نتكلم بالإنجليزي، صرتم تتكلمون بالإنجليزي وتطالعون فيه وتضحكون بصوت عالي، هل هذا تناجي؟ لا، لكنه فيه العلة ولا ما فيه العلة؟ فيه العلة. إذن هنا استفاد العالم، أخذ العلة من النص ثم أجرى عملية القياس واستدل على حكم هذه المسألة بالقياس على العلة المنصوصة. إذن قد تكون صريحة مثل من أجل. هناك علل ظاهرة، ظاهر قد يكون النص ذكر العلة لكن ليس بلفظ صريح مثل لفظ من أجل، من أجل هذا لفظ صريح لا يحتمل إلا العلة، لكن قد يأتي بحرف من الحروف التي لها معاني منها التعليل، مثلا حرف اللام، خلاص قال الله سبحانه وتعالى: لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. قال الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، إلى أن قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء تمام منكم. بس هذه كي حتى قيل أنها صريح. نعم، لو قلت مثلا: يا فهد أنت لك 30 درجة لحفظك النظم، أو قلت لك 30 درجة من أجل أنك حفظت النظم، أيهما أقوى؟ أن علة 30 درجة هي حفظ من أجل ولا لحفظك النظم؟ أية أقوى؟ يا فهد لك 30 درجة. تساءل الشباب: ليش الدكتور أعطى فهد 30 درجة؟ نبغى نصير زيه، نبغى نأخذ 30 درجة. فأنا قلت له: أعطيتك 30 درجة من أجل أنك حفظت النظم. العلة ما هي؟ ليش أخذ 30؟ معناها أي واحد بيحفظ له 30، صح ولا لا؟ طيب لو قلت: أعطيتك 30 درجة لحفظك النظم، اللام تفيد التعليل في مثل هذا، ولكن لها معاني أخرى. من معاني اللام قال ابن مالك في الألفية: واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. لكن ممكن واحد يقول: أعطيتك 30 درجة وقت حفظ النظم، واللام هنا لبيان الزمن بس وليست لبيان السبب والعلة، محتمل لكن احتمال ضعيف. لكن لأنه في احتمال واللام لها عدة معاني، جعلنا اللام من قبيل النص الظاهر وليس الصريح. ماشي، الظاهر وليس الصريح. إذن اللام قال: ظاهره التعليل فيه رجح كاللام أو كالباء حيث اتضح. إذن عندنا اللام وحرف الباء هذه إذا وجدت في النص تدل على العلة، ولكن هل هي صريح ولا ظاهر؟ اللام والباء ظاهر، لأن الحروف هذه اللام والباء لها معاني متعددة. طيب عندنا الثالث من المسالك النص الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه، مثال ذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا قطعت يده؟ لعلة السرقة. لو جاء واحد قال العلة حبه للدنيا يقول لا، النص بمس لما قرن بين الحكم والوصف تمام بالفاء دل ذلك على أن العلة هي السرقة. ولنوضح ذلك بثلاثة أمثلة الآن، خلينا نوضح لك هذا بثلاثة أمثلة وانظر كيف سأخترع مثال من عندي يعني. طيب، فهد له 30 درجة من أجل حفظه للنظم. طيب، فهد له 30 درجة بحفظه النظم. طيب، الثالث هنا نقول أحفظت النظم يا فهد، هذا مثال يعني ممكن عدة أمثلة يعني يقدر نصوغ في الإمام والتنبيه عدة أمثلة، فيقول ها نعم، فأقول ها لك 30 درجة. لاحظ الحوار هذا، الحوار هذا الذي دار بيني وبين فهد تمام، استنبط منه أن علة أخذه للثلاثين درجة، أن علة أخذه للثلاثين درجة هي حفظ النظم ولا لا؟ صح ولا لا؟ أيوة، انتبه. من أين أخذناها؟ سؤال، هل يوجد في الكلام هنا حرف من حروف التعليل؟ يعني في المثال الأول يوجد كلمة من أجل، وهي كلمة وضعت في اللغة العربية للدلالة على التعليل، صح ولا لا؟ طيب، في المثال الثاني في عندنا حرف الباء، خلينا نوضح الباء أكثر. في المثال الثاني عندنا حرف من حروف التعليل وهو حرف الباء أو لا؟ هذا ظاهر. المثال الثالث، أين حرف التعليل أو الكلمة التي دلت على التعليل؟ حط لي هي، حط لي يدك على الكلمة أو الحرف الذي دل على التعليل في المثال الثالث. النظم لا، ها الألف، هذه ألف استفهام ما هي ألف، ها لا نعم، هذا جواب، يقول نعم حفظت النظم. أيوة، شوف الله يحفظك. المثال هذا لا يوجد حرف من حروف التعليل، لو في حرف من حروف التعليل خلينا ظاهر، لو في كلمة صريحة في التعليل خلينا صريح، إنما فهم هنا التعليل من اقتران أمرين، لما اقترنا في سياق واحد دل على أن هذا الحكم وهو 30 درجة علة لهذا الوصف وهو حفظ النظم. إذن لا يوجد حرف للتعليل ولا يوجد كلمة صريحة في التعليل، ولكن يوجد اقتران بين حكم ووصف، فهمنا من هذا الاقتران أنه إيش؟ أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. خلاص، إذن عرفنا الآن المراتب الثلاثة للنص. طبعا بالمناسبة المشهور عند العلماء إضافة مسلك آخر أيضا يمكن أن نضيفه هنا، نقول مسلك الإجماع. إجماع، مسلك الإجماع هو ما هو نص من الكتاب والسنة، هو إجماع العلماء. ألم يمر معنا أن الإجماع من الأدلة المتفق عليها ولا لا؟ ها؟ طيب، إذا أجمع العلماء على علة حكم من الأحكام، أجمع العلماء على أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، هل الإجماع مسلك يوصل للعلة؟ الجواب نعم. خلاص، أجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير بالصغر مثلا، أليس إجماعهم مسلك معتبر بالعلة؟ مسلك معتبر بالعلة. إذن عرفنا مسلك الإجماع وعرفنا مسلك النص. النص كم مرتبة؟ ثلاثة، صريح وإيش وظاهر وإماء وتنبيه، هذا باعتبار قوة يعني، الصريح أقوى والظاهر بعده، والإماء والتنبيه ليس فيه حرف تعليل لكن اقتران، إن قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الإماء. خلاص، الثالث مسالك الاستنباط، وهي أربع مسارات، أربع مسالك تسمى مسالك الاستنباط. من خلالها المجتهد يأتي إلى حكم لم يذكر الشرع علته بالنص، لم يذكر الشرع إيش علته، فيأتي المجتهد من خلال واحد من هذه المسالك ويستنبط لنا علة هذا الحكم. ما هي؟ أولها السبر والتقسيم. إيش معنى السبر والتقسيم يا شيخ؟ ما معنى السبر والتقسيم؟ نوضح الآن بشريحة ثانية. شوف الأوصاف المحتملة في البر. الآن مو ورد عندنا في الحديث البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، صح ولا لا؟ البر يجري فيه الربا ولا ما يجري فيه الربا يا شيخ؟ يجري فيه الربا بنص الحديث. جاي العالم يبغى يستنبط الآن بمسلك، أول مسلك اللي أخذنا الآن بس السبر والتقسيم. قبل ما أشرح لك معنى السبر والتقسيم بالمعنى الأصولي، أنا أشرح لك إياه بالمعنى العامي البلدي. سؤال: ما هي عاصمة راوندا؟ تعرفون راوندا ولا ما تعرفونها؟ هل تعرفون راوندا؟ ها؟ بلد في أفريقيا اسمها راوندا. ما هي عاصمة راوندا يا فهد؟ لو جاك سؤال في الاختبار، وطبعا هنا أبين لك الفرق بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية. ما هي عاصمة راوندا؟ من يعرف عاصمة راوندا يا شباب؟ 30 طالب، ما في ولا واحد منكم يعرف، صح؟ صح. طيب الآن نعطيك سؤال اختيار متعدد ونشوف ثقافتكم في الجغرافيا. عاصمة راوندا هي القاهرة، بيروت، طيب عاصمة راوندا هي القاهرة، بيروت، وش نقول مثلا الخرطوم، كيغالي. يلا يا شيخ، ايش عاصمة راوندا؟ تفضل. ها الخرطوم هذه عاصمة السودان، لا يزعلون عليك بس. ها يا شيخ كيغالي، وين تشتغل؟ ما شاء الله عليكم، والله سادة في الجغرافيا. حتى عاصمة راوندا تعرفونها؟ لا ما تعرفون. بس ايش سويتم انتم؟ عملتوا سبر وتقسيم، مشيت مع الخيارات حقت الاختبار. قلت يا ولد القاهرة دي عاصمة مصر، الغيها. القاهرة عاصمة مصر، بيروت عاصمة لبنان، اذا ما راح تكون عاصمة راوندا. الخرطوم عاصمة السودان، ما عاد باقي عندنا الا كيغالي، فتعين أن تكون هي عاصمة راوندا. هذا هو السبر والتقسيم. عرفت السبر والتقسيم؟ هو اللي تستخدمه دائما في اختبار اختيار من متعدد، تشوف الأشياء اللي أنت متأكد أنها غلط تمام وتبعدها، يمكن ما عاد يبقى معك إلا واحدة، خلاص مشكلة. لو يبقى عندك اثنين تبدأ عاد تحوس شوية بينها. طيب المجتهد يأتي مثلا عندنا علة أوصاف البر، مثل ما سوى في كيغالي نسوي في البر الآن. أوصاف البر، البر اعطوني أوصاف البر، شلونه؟ أبيض، طعمه لذيذ، من أي فصيلة المواد الغذائية؟ نشويات. ها هو قمح، ايه نشويات يقولون. طيب هل هو إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا بلاد؟ نبات مثلا. إيش كمان عندك من أوصاف؟ كيف يقاس؟ بالوزن أم بالكيل؟ قالوا بالكيل، مكيل. يؤكل ولا ما يؤكل؟ يؤكل، مطعوم، جيد. طيب خلينا نمشي مع هذه الأشياء حبة حبة. طيب يجي الواحد يقول هل العلة في جريان الربا في البر أنه أبيض؟ الجواب لا، لأن الزبيب يجري فيه الربا وليس بأبيض، إذن نلغي أبيض. إيش صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أين إذن؟ ما هو ما عشانه أبيض؟ لذيذ. بس هل هي العلة؟ ليش؟ لأنه مر عندنا من شروط العلة أن تكون وصفا منضبطا. الذي منضبط والغير منضبط، هذا الذي غير منضبط الغيه من النشويات. طيب الملح يجري فيه الربا، ما هو من النشويات، إذن ما هو هذا المطلوب؟ نبات الملح يجري فيه الربا وليس بنبات، إذن نلغي. مكيل، كلها مكيلة الأربعة اللي وردت في الحديث، البر والشعير والملح والزبيب كلها مكيلة. إذن مطعوم، كلها مطعومة الأربعة، باقي الذهب والفضة ما هو مطعوم، بس إيش؟ بس لها علة أخرى. إذن ستجد أن العلماء انحصر خلافهم في علة البر بين أنه مكيل أو مطعوم أو قوت مثلا، خلاص هذا اللي ينحصر فيه الخلاف. الأوصاف الأخرى هل أحد قال بالتعليل فيها؟ لا. طيب جاء عالم العلماء قال لك يا أخي شوف، أما كونه مطعوما فليست هذه اللي هي العلة، ليست هذه هي العلة. لماذا؟ ممكن يقول مثلا لأن الملح بمجرده ليس طعاما، الملح يصلح الطعام بس ما حد يأكل الملح، إذا نلغي أنه مطعوم. القوت قال لك الملح ليس بقوت، هل الملح قوت؟ ها؟ ليس بقوت. طبعا ممكن واحد ينازع يقول لك لا الملح مطعوم، كونك أنت ما تأكله لوحده بس أنه في الأخير يوكل، لذلك سيقع الخلاف. بعض العلماء جعلوا الطعم، بعضهم جعل القوت. هل الملح قوت؟ قال لك لا مو قوت. فماذا بقي معنا من الأوصاف؟ أنه مكيل. هذا الحنابلة قالوا العلة في جريان الربا في البر أنه مكيل. هذا الكلام ما اسمه مسلك إيش؟ السبر والتقسيم. ما معنى التقسيم؟ التقسيم هو جمع الأوصاف. التقسيم أقعد أقول مكيل، لذيذ، أبيض، أجمع الأوصاف. السبر اختبارها واحد واحد واستبعاد ما لا يصلح في العلة. عرفتم السبر والتقسيم؟ سهل جدا واضح، كل ما تنساه تتذكر ايش انت تسوي في الاختبار وتتذكر كي قالي. طيب السبر والتقسيم. الثاني المناسبة، الثاني مسلك المناسبة. ما معنى المناسبة؟ المناسبة يا شيخ، خلينا نيجي مثال تحريم الخمر. المناسبة معناها أن العقل يدرك العلاقة والمصلحة والمنفعة بين هذا الوصف وذاك الحكم. لو جبنا مجموعة من الخبراء غير المسلمين كفار، واحد هندوسي، واحد يعني يهودي، واحد نصراني، واحد كذا وكذا إلى آخره، وجيبناهم بس ناس عندهم عقل، قلنا لهم عندنا في شريعة الإسلام حكم وهو تحريم الخمر، تتوقعوا كذا، فكروا بعقولكم وقولوا لنا، تتوقعون ليش؟ ليش الخمر محرمة في الإسلام؟ ماذا سيتوقعون؟ هل يتوصلون الحكم الإسكار ولا شيء ما هو مدرك بالعقل؟ الإسكار، الواحد العاقل كان في الجاهلية، ها؟ كما قال ابن الوردي يقول واحذر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. فبالعقل يقول لك والله أكيد أن حرم الخمر لأنها تذهب العقل، ولذلك حتى في الغرب لما يكون مسموح يقول لك وقت اللي يشرب الخمر مثلا ممنوع يسوق السيارة وقت السكر، واضح؟ إذن تحريم الخمر علته الإسكار، هذه علة مناسبة مدركة بالعقل، يدرك العقل مصلحتها ومصلحة ربط التحريم بالإسكار، واضح ولا لا؟ واضح. طيب السبر والتقسيم والمناسب. الثالث الشبه. الشبه هذا هو نفس الشبه الذي ذكرناه فيما سبق، تذكرون فيما سبق أما ذكرنا أقسام القياس، لما ذكرنا أقسام القياس وقلنا من أقسام القياس الشبه. عندك المعازف مثلا ورد فيها الحديث اللي في البخاري، وعندنا صوت الآدمي، مجرد الإنشاد والحداء ليس بحرام، والمعازف عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أنه محرم، ورد فيها حديث لا يكون أن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فجاء واحد وقال لك يا أخي الإيقاعات المؤثرات الصوتية، الإيقاعات، قال لك هذه هل نلحقها بالمعازف ولا نلحقها بصوت الآدمي؟ تردد الأمر، فننظر أكثر الأمرين شبها، تشبه المعازف أكثر وتشبه صوت الإنشاد العادي أكثر المعازف، قال لك فنلحقها بالمعازف. الإلحاق هنا هل استنبطنا علة ولا ألحقنا بناء على كثرة الشبه؟ إذا مسلك العلة هنا مسلك التوصل إلى العلة، قلنا لما شابهه في أكثر الأوصاف فالأغلب أنه منها وصف العلة، واضح ولا لا؟ إذن هذا قياس الشبه اللي هو مسلك الشبه نفس الشيء، وبعضهم يسميها القياس بغلبة الأشباه ولا مشاحة في الاصطلاح. معنى يا مشايخ آخر مسلك هو إيش؟ الدوران. ما معنى الدوران؟ أعطيك مثال على الدوران. شوف يا شيخ، نجي نقول مثلا علة القصر، ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 4 ركعات، ورد عندنا أنه صلى الظهر 2 ركعات. نجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر كم بيصلي؟ 4. سافر 2، رجع من السفر 4، سافر مرة أخرى 2. لقينا أنه القصر يوجد مع وجود السفر وينتفي مع انتفائه، وجدنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد السفر وجد القصر، كلما انتفى السفر انتفى القصر، وجد السفر مرة أخرى وجد القصر، فعرفنا أن علة القصر هي إيش؟ هي السفر. خلاص، هذا الدوران. الدوران أن يوجد، أن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، أن يدور معه وجودا وعدما، أن يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائه. خلينا نشوف الخمر، خلينا نشوف عصير، نقول حالات العنب قبل، طيب حالات العنب قبل الإسكار، عندنا عنب طبيعي ناخذه ونشربه، ما حكمه؟ مباح بالإجماع، صح ولا لا؟ طيب نرجع، بعد وجود الإسكار صار خمر، حرام بالإجماع. إذا تخلل الخمر انقلب الخمر خلا، ترى الخمر إذا ترك ينقلب مرة ثانية إلى خل ويصير غير مسكر، ما حكم الخل؟ يجوز أكل الخل ولا لا؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام، الخل مباح. إذن وجدنا أنه الإسكار ما هو موجود مباح، وجد الإسكار صار حرام، إن عدم الإسكار رجع مباح، فعرفنا أن العلة هي بالدوران، وجود موجودا، إن عدم الحكم. هذا مسلك الدوران. فتوصلنا من خلال مسلك الدوران أن علة تحريم الخمر هي الإسكار. طبعا ممكن أنت الوصف الواحد تتوصل إليه بعدة مسالك، الخمر نتوصلها أولا بمسلك الإجماع، ونتوصل لها بمسلك المناسبة، ونتوصل لها بمسلك الدوران، ما يمنع. واضح؟ أي نعم. إذن هذا ما يتعلق بمسالك العلة، واضح ولا نعيد؟ نعيد باختصار شديد، نلخص الدرس كله مرة واحدة الآن إجمالا. نقول مسالك العلة تعريفها، إيش تعريف مسالك العلة؟ هي الطرق التي من خلالها يتعرف الفقيه المجتهد على علة الحكم. خلاص، أهميتها لا يمكن أن يكون قياس إلا بعلة، ولا يمكن التوصل إلى العلة إلا من خلال المسالك. القياس ما يمكن يعرف إلا لا يمكن أن يتم القياس إلا بعد معرفة العلة. كيف أعرف العلة؟ بمسالك العلة. طيب، ذكرها وتعدادها، ما هي مسالك العلة؟ نعم، تعدادها، هذه هي مسالك العلة، هذه هي يا طويل العمر. منها الإجماع والنص والاستنباط. النص قلنا عندنا 3 مراتب بحسب القوة، أقواها الصريح، ثم الظاهر، ثم الثالث الإيماء، ها الإيماء والتنبيه. هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم، واضح ولا فيه إشكال؟ واضح. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.